بسم الله والابن والروح القدس إلهنا واحد امين. بيسرنا ان يكون معنا الليله الاخ مارك غبريال او سابقا مصطفى اللي هو المدرس للتاريخ بجامعه الازهر، وهو يحب يشاركنا في اختباراته وقصته. ويمكن في كتير مننا كان عنده الكتاب ده اللي هو ضد الطيار اللي هو كان مؤلفه، ف ان شاء الله نسمع منه النهارده ويعني نتامل في القصه. يعني اتفضل. مساء الخير. معنا الكتاب المقدس، ممكن نفتح الكتاب المقدس على إنجيل القديس متى الرسول شابتر 11 أو صحاح 11 من الآية 28. يقول الرب: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، أحمل نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. لنصلي معا. نشكرك يا أبانا، نشكرك يا أبانا على نعمتك الغامرة التي غمرت بها هذا العالم. نشكرك يا أبانا لأنك قررت أن ترسل ابنك الوحيد القدوس إلى عالمنا هذا ليصلب ويموت على الصليب ويقوم في اليوم الثالث غافرا خطايانا، معطيا لنا حرية نحيا بها في هذا العالم. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح لأنك اخترتنا أبناء لك. نشكرك لأنك اهتممت بنا وقررت أن تساعدنا. يا ربي نشكرك هذه الليلة لأنك مسحت دموعنا، لأنك طهرت قلوبنا. نشكرك يا رب على هذه النعمة الكبيرة التي لا نعرف كيف وبأي شكل نقدم لك شكرا عن هذه النعمة الكبيرة، نعمة الخلاص، نعمة معرفتك والإيمان بك والحياة والسير في نورك. يا رب نشكرك لهذا السلام العجيب الذي أعطيته لنا، لأنك قلت: سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم. يا رب نشكرك على هذا السلام، أنك أعطيتنا عطية يا رب لا يمكن على الإطلاق أن نجدها في هذا العالم. لا يمكن لأي شخص يا رب في هذا العالم أن يعطينا هذه العطية. نشكرك يا ربي، نمجد اسمك ونسبح اسمك ونعلي اسمك عاليا يا ربي، لتعرفه المسكونة كلها وليعرف الجميع أنك أنت هو الإله الحي والإله المحب. آمين. يعني ربما يكون شيء يدعو أي شخص أو يدعو الإنسان لأنه يسور بأسئلة أو يجعل أسئلة تسور في الأذهان، يعني كيف هذا الإنسان مدرس في الأزهر، هذا الإنسان ولد في بيئة إسلامية وفي أسرة إسلامية، وإحنا أول ما نعرف أو خير ما نعرف عن الإسلام وعن البيئة الإسلامية، إحنا اللي جينا من مصر وتركنا وطننا ورانا من جراء العذابات والاضطهاد واللحظات الصعبة اللي كان الإنسان يتعرض ليها، كيف يلمس الرب يديه قلب هذا الشخص، كيف يقتحم الرب يسوع المسيح جامعة الأزهر اللي وقفت بأسوارها وببواباتها في وجه أي شخص مسيحي؟ لا يمكن لأي، ربما تسمع عن التبشير والنشاط التبشيري في مصر الآتي من خارج مصر أو من خدمة الكرازة اللي هي يعني من داخل مصر، تقف جامعة الأزهر بأسوارها وببواباتها حاجز أمام هؤلاء لا يستطيع توصيل الكلمة والأخبار السارة للمسلمين. هذا هو السبب، إنه الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ولو إنه كان هناك مبشر يعجز عن اقتحام جامعة الأزهر، فأسوار جامعة الأزهر لا تستطيع على الإطلاق أن تحجز يسوع المسيح وروحه القدوس، هذا الإله الحي، بأنه يصل إلى قلب أحد أعضاء تدريس هذه الجامعة. أقف يعني أمامكم في هذه الليلة ومخفيا نفسي تماما خلف يسوع، خلف صليب الرب يسوع المسيح، وليس لي فضل ولا منة أن أقف هنا أمامكم. أنا أقف هنا أمامكم بفضل وبنعمة الرب يسوع المسيح، لأنني وأنكم بالنعمة مخلصون. لا نستطيع على الإطلاق، ولا يستطيع لأي شخص على الإطلاق في هذا العالم أن يخلص روحه. فأعتقد في أهم سؤالين هيسوروا في ذهن كل شخص الليلة: ليه الأخ ترك الإسلام؟ ليه؟ وليه بقى مسيحي؟ سؤالين هجاوب عليهم الليلة، وأسأل الرب يساعدني ما طولش عليكم كتير. للإجابة على السؤال الأول، ليه تركت الإسلام؟ الإسلام عمره في خلال الزمن اللي هو أكتر من 1400 سنة، عمره ما كان طريق مغري لشخص يقبله بإرادته أو يقبلوا بدون أي ضغوطات. أنا أتذكر أنه في يوم من الأيام على أيام الدولة العباسية، كان الشاعر العباسي أبو العلاء المعري، كلكم تسمعوا به، هو كان من كبار شعراء العصر العباسي ومن كبار وفطاحل الشعر العربي، دائما كان يشرب الخمر. وفي يوم استوقفته ست مسلمة اسمها أم عمرو، وطلبت منه هو يبطل الخمر يشرب ويجي يعني يدي قلبه للإسلام ويؤمن بالإسلام ويقبل الإسلام، وأن الإسلام هيكون الحل زي ما بيقولوا في مصر، وبتشوفه مكتوب على الحيطان وعلى الجدران في مصر، الإسلام هو الحل. فجاء لها بيستنكر دعوتها أن يجي ويقبل الإسلام، قال لها: أترك صحرائي عمدا لما وعدوك من لبن وخمري؟ انت عايزاني ابطل شرب دلوقتي عشان نهر الخمر ونهر اللبن اللي وعدك بيه محمد في الآخرة، وبعث ثم حشر ثم نشر حديث خرافة يا أم عمري. ورفض انه يدخل الإسلام ومات أبو العلاء المعري ولم يدخل الإسلام ولم يؤمن بالإسلام منذ اليوم الأول، وحتى هذا العصر الإسلام لم يقدم جديد إلى العالم إلا مزيد من الدماء، مزيد من القتل، مزيد من الاضطهاد، مزيد من البكاء، مزيد من الدموع في هذا العالم. أنا لم أأتي هذه الليلة كي أهاجم الإسلام، كي أوضح فقط الصورة الحقيقية للإسلام. من 3 أيام كنت بتكلم على الراديو في بالتيمور، فبقول في إسلامين في العالم دلوقتي، الإسلام الأصلي الحقيقي وهو إسلام الشيخ عمر عبد الرحمن وإسلام الجماعات الإسلامية، هذا هو الإسلام الحقيقي. وهناك إسلام آخر هو الإسلام المزيف الغير حقيقي، واللي هو بيقدمه المسلمين للمجتمع الغربي دلوقتي، مجتمع السلام، مجتمع العدالة، مجتمع المحبة. ربما كلكم او معظمكم كن قريتوا الكتاب، يعني هتطرق، مش همشي بنص الكتاب او يعني احاول يعني اقدم لكم يعني اشياء جديدة مش موجودة في الكتاب. لماذا تركت الاسلام؟ وجدت الاسلام هو بدعة قديمة من البدع اللي ظهرت في الكنيسة، ويمكن ده شيء غريب عمركم ما سمعتوا بيه قبل كده، ما اعرفش يمكن في سمع حد فيكم. في يوم كنت بتكلم مع شخص من شهود يهوى، ودعيته لانه هو يتوقف عن هذا الايمان، ودعيته انه هو يتوب ويطلب ويندم ويطلب الصفح من الرب يسوع ويعود للإيمان بالرب يسوع المسيح كإله وكابن الله الوحيد. وقلت له جهاز ويتنس اللي انت بتؤمن به والجمعية اللي انت تابع ليها دلوقتي هي الإسلام الحقيقي، هي the old جهاز ويتنس إسلام. الإسلام هو شهود يهوى الحقيقية، شهود يهوى الأولى اللي ظهرت من 1400 سنة. شهود يهوى الجديدة ما هي إلا ترجيع لصدى شهود يهوى القديمة الممثلة في الإسلام. وطبعا الإسلام خرج من الكنيسة زي ما انتوا عارفين، أو زي ما بعضكم يعرف أو أرى في كتب، إنه كانت كنيسة منحرفة اسمها الكنيسة الأبيونية تأسست في مكة، وكان القس المزيف اللي انشأ هذه الكنيسة في مكة هو اسمه عبد الله ابن الحويرث، واخذ يتتابع قساوسة مزيفون على هذه الكنيسة انتهاء بورقة ابن نوفل. كان القس المزيف الاخير اللي هو بدأ في علاقة مع محمد منذ أن كان فتى، وقام بإعداده ليرشحه ليكون القس القادم الذي ستولى قيادة الكنيسة الأبيونية في مكة. وطبعا من عملية هذا الإعداد رشح له خديجة ليتزوجها، والزواج تم بمراسم مسيحية في الكنيسة الأبيونية، وده السبب اللي خلى محمد عاش اكتر من 20 سنة مع خديجة بدون طلاق، مفكرش طلقها وبدون ما يتزوج غيرها. شيء عجيب لما تبص تلاقي قاعد حوالي 20 سنة زوج لخديجة مفكرش في طلاق ولا ان يتجوز اي واحدة اخرى، وبعد وفاة خديجة الزوجة الأولى في 10 سنوات القادمة اتجوز من 13 امرأة. فلماذا تركت الإسلام مرة أخرى؟ لأنه الإسلام مش رسالة سماوية. دائما أنا أرفض أي شخص مسيحي يقول الأديان السماوية في العالم 3، اليهودية والمسيحية والإسلام. لا، مفيش أديان في العالم سماوية غير اليهودية والمسيحية. يعني اللي محتاج يصحح المعلومة دي ياريت. المسلمين ما بيعبدوش نفس الإله اللي بتعبده أنت، لا، إله الإسلام بيختلف تماما. وطبعا ده اللي خلاني تركت الإسلام، لقيت القرآن هو كتاب متناقض، والله الخالق لا يمكن على الإطلاق يكون متناقض في أقواله، أو لا يمكن على الإطلاق يرسل رسالة يشتت بها أذهان الناس وأفكار الناس. حدثت أحداث كتير منذ النشأة، بدأت أسرتي يعلموني أو يساعدوني في حفظ القرآن من عمر 5 سنوات. أنهيت حفظ القرآن بالكامل وعمري 12 سنة. دخلت الابتدائية الأزهرية، الإعدادية الأزهرية. في الإعدادية الأزهرية بدأت أدرس على التاريخ الإسلامي، تفسير القرآن، مواد اللغة العربية. ومن في مادة تفسير القرآن كان دائما المدرس بتاعنا يشرح لنا ويوضح لنا العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، المفروض ايه شكلها اللي تكون عليه، ايه هي الصورة الاخيرة للعلاقة بين المسلم والمسيحي او اليهودي. وطبعا يجي عند الايات اللي هي بتتكلم عن العلاقة دي ويتك عليها كتير قوي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، عارفين طبعا الكلام ده. ومن يعني تأثير تدريس المدرس علينا، طبعا كان عمري 13 سنة ايامها في المرحلة الاعدادية، ومن خلال التدريس وشرح مدرس لينا فهمت انه الجماعة دولة يعني جماعة منحرفين، جماعة شياطين، جماعة بيعبدوا 3 آلهة، جماعة ما بيحبوناش، جماعة بيكرهونا. القرآن اوصانا وقال لنا دولة بقى هم اعداءكم ولا عدو قبلهم، اليهود والنصارى هم دول الأعداء التقليديين لنا. في مكة القرآن قال الأعداء هم اليهود بس، لكن النصارى ناس كويسين. لكن الصورة اختلفت لما بعد الهجرة للمدينة ونزل القرآن المدينة، قال لا، كلهم سواء، اليهود والمسيحيين كلهم أعداء للإسلام. والصورة الأخيرة اترسمت بالآية اللي هي بتقول قاتلوا في سبيل الله الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية هي اللي وضعت وحددت الصورة النهائية للعلاقة بين الإسلام وأهل الكتاب يهود ومسيحيين. فبالنسبة لي أنا طفل عندي 13 سنة، يعني بدأت أسئلة كثيرة جدا تصور في دماغي، ليه الناس دول كده؟ ليه بيعبدوا 3 آلهة؟ ليه بي 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 ما بيحبوناش؟ يعني طبعا هي دي الصورة اللي استقبلت من خلالها كل الأفكار والمعلومات عن المسيحيين واليهود. فبدأ حقد داخلي يتولد في قلبي جوايا، وقررت اني يعني انفذ مرحلة الجهاد بنفسي. 13 سنة طبعا انتوا كلكم من مصر، وطبعا عارفين يعني امن الدولة احيانا كانوا يقبضوا على عيال 14 سنة 15 سنة منخرطين في التنظيمات الارهابية في مصر. فقلت بس حي على الجهاد. طيب فين اليهود والنصارى في الحتة اللي احنا عايشين فيها؟ لقيت مفيش ولا يهودي، كلهم مشوا على اسرائيل من زمان، مفيش غير المسيحيين. طيب حي على الجهاد. طيب مين بقى من المسيحيين هبدأ بيه؟ بدأت بأسيس ربما يكون راهب بيجي من المدينة اللي احنا فيها ويروح ويطلع على حمار يركب حمار ويروح على دير قريب من المدينة اللي احنا فيها. وبدأت استناه كل يوم في الشارع عندنا قدام البيت، هو كل يوم بيمر من الشارع عندنا. طبعا لقيت زي ابونا كده، فين ابونا مشي، فيلبس طبعا يلبس الزي الكهنوتي. وبناء على التدريس في الازهر وتعليمنا على الملائكة وعلى الجن وعلى الشياطين، طبعا في الكتاب المقدس ما فيش حاجة اسمها جن، هو ملاك وشيطان بس. فصورة الجن والشياطين دائما يظهروا في اللبس الاسود. فلما شفت ابونا او شفت الكاهن بهذا الزي قلت بس هذا هو شيطان، اغفر لي ابونا. فقلت بس انا هبدأ به. فضلت قعدت امسك طوب وحجارة واستناه كل يوم لما يجي في الشارع، واول ما يعدي بالحمار انزل فيه ضرب واشتم فيه. وجي في يوم طبعا زهق مش عارف